بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الكلام في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أصلا وعكسا يقع في مقامين: المقام الأول في بيان مفاد القاعدة، وهذا ما تقدم الكلام عنه. المقام الثاني في بيان مدرك ودليل القاعدة، وهذا ما نتكلم عنه اليوم. فنقول إن هذه القاعدة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فلا نستطيع أن نستدل عليها بآية قرآنية، ولا نستطيع أن نستدل عليها برواية، وكذلك ليست هي مسألة إجماعية حتى نستدل عليها بالإجماع. فحينئذ نتساءل: ما هو الدليل والمدرك لهذه الملازمة بين الضمان في العقد الصحيح والضمان في العقد الفاسد؟ ما يضمن بالصحيح يضمن بفاسد، على أي أساس وبأي دليل توجد ملازمة؟ الجواب: الشهيد الثاني في المسالك في تعرضه لمسألة فرعية، وهي الرهن المشروط بكونه مبيعا، ذكر دليلين لقاعدة الضمان. الدليل الأول هو قانون الإقدام: من أقدم على الضمان فهو ضامن. والثاني، الدليل الثاني هو قاعدة على اليد: ما أخذت حتى تؤدي. فوضيح ذلك: في مسألة الرهن المشروط، لو كان عمرو مدينا لزيد وطلب زيد من عمرو رهنا في قبال ما في ذمته، يعني عمرو قد مطلوب زيد مثلا يقول 100 دينار، فزيد قال له: ما زال انا اطلبك 100، اعطني رهنا كوثيقه لهذا الدين، اعطني مثلا كتابا بشرط: إذا لم تأتني بهذا المبلغ بعد سنة فهذا الكتاب أوتوماتيكيا يصير يكون ملكا لي، يكون مبيعا لي. فزيد يشترط على عمرو أن يكون الرهن أو أن يكون العين المرهونة، أن تكون العين المرهونة مبيعة لزيد بعد الأجل إذا لم يؤدي الدين. وكان هذا الشرط بنحو شرط النتيجة لا شرط الفعل، يعني لم يشترط عليه أنه بعد تمام الأجل لا بد أن تبيع لي هذه العين، يعني اشترط عليه أن يبيع العين، لا لا، وإنما اشترط عليه أنه بتمام الأجل تكون العين مبيعة تلقائيا بلا حاجة أن تفعل أنت وتقول بعتك. في هكذا مسألة قال: الرهن باطل لأنه معلق على أجل، ثم تكون العين مبيعة بعد الأجل، هذا مبطل للرهن، إذ أن الرهن لا يجوز تعليقه إلا بقيد واحد، وهو إرجاع الدين. فيقول إذا أرجعت الدين أعطيتك العين المرهونة، ولا يحدده بزمن شهر أو شهرين أو سنة، لا، يقيده بإرجاع الدين. متى إرجاع الدين؟ ما محدد. فإذا قيده بسنة وأنه يكون مبيعا، هذا الرهن باطل. وكذلك البيع بعد السنة باطل أيضا، يعني إذا مر الأجل ولم يؤدي عامر ما في ذمته، فالشرط شبر كان مبيعا، يعني صارت العين المرهونة ملكا للمرتهن بالبيع. نقول هكذا بيع باطل. لماذا باطل؟ من جهتين. الجهة الأولى، البيع يحتاج إلى إنشاء، إيجاب وقبول. وهنا نفترض أن البيع حصل أوتوماتيكيا تلقائيا بلا إنشاء للبيع، وهكذا بيع باطل. ثانيا، هذا البيع علق على شرط معلوم التحقق أو غير معلوم التحقق، غير معلوم التحقق، فهكذا بيع باطل. إذن الرهن باطل والبيع. سؤال، هل يوجد ضمان في المسألة أو لا يوجد ضمان؟ لو استلم المرتهن العين المرهونة بهذا الشرط، بشرط أن تكون مبيعة بعد الأجل، فهل هي مضمونة عليه أم ليست مضمونة عليه؟ الجواب، قالوا في فترة الأجل، اللي هي شنو فترة الأجل؟ لمدة سنة، يوجد رهن عن بيع، رهن فاسد، والرهن الصحيح فيه ضمان أم ليس فيه ضمان؟ الرهن الصحيح ليس فيه ضمان، فالرهن الفاسد ليس فيه ضمان. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بصحيح. هذا في فترة الأجل. أما بعد تمام الأجل، يعني بعد السنة، فحسب الشرط راح يصير رهن أم بيع؟ راح يصير بيع، لكنه بيع فاسد. يعني البيع الفاسد فيه ضمان أم لا؟ أن ننظر إلى البيع الصحيح، والبيع الصحيح فيه ضمان، فالبيع الفاسد فيه ضمان. لذلك نقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالضمان يثبت بعد الأجل، لأنه يكون بيعاً والبيع الصحيح فيه ضمان ففاسده، أما قبل الأجل فهو رهن، والرهن الصحيح ليس فيه ضمان، ففي فاسده لا يوجد. هذه المسألة التي حكم، التي ذكرها الشهيد الثاني، وحكم فيها بالضمان بعد الأجل، لأنه قال هذا بيع فاسد وما يضمن بصحيحه، واستدل عليه بهذين الدليلين. الدليل الأول قانون الإقدام، وذلك لأن هذا المرتهن بعد الأجل تحول إلى شنو؟ إلى مشتري، فأقدم على امتلاك العين المرهونة مجانا لو بعوض. بعوض اللي هو شنو العوض؟ وهو الدين الذي في ذمة عمرو. فزيد أقدم على امتلاك العين مضمونة بالعوض المسمى، والعوض المسمى هو الدين الذي في ذمة عام. وبما أنه أقدم على امتلاك العين مضمونة، فإذا تبين فساد هذا البيت فهو ضامن للعين، لأنه أقدم على الضمان، ضامن للمسمى، فإذا سلف فهو ضامن للمثل أو القيمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الحديث النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن المرتهن، أو فإن هذا الحديث شامل لكل يد غير أمانية، يعني لا يخرج من هذا الحديث إلا اليد الأمانية، والمرتهن في فترة الرهن يده أمانية أو ليست أمانية. في فترة الرهن، في فترة الأجل يده أمانة، ولذلك لا ينطبق عليه الحديث فلا ضمانة. أما بعد الأجل فيده أمانية أم معاوضية؟ هو معاوضي، فنحكم فيه بالضمان، لأن على اليد ما أخذت حتى. هذان الدليلان ذكرهما الشهيد الثاني في هذه المسألة، يا مسألة الرهن المشروط بكونه مبيعا. الشيخ الأنصار يقول: والظاهر أن استدلال الشهيد الثاني بقانون الإقدام قد تبع فيه الشيخ الطوسي في المكتوب، حيث أن الشيخ الطوسي استدل على الضمان في العقد الفاسد في البيع والإجارة وموارد كثيرة، استدل بمن؟ قال: لأنه أقدم على أخذ العين مضمونة عليه. فأول من استدل بقانون الإقدام من هو؟ هو الشيخ الطوسي. والشهيد الثاني ذكره تبعا. والخلاصة إن هذه القاعدة يستدل عليها أولا بالإقدام، وثانيا على اليد ما أخذت. الشيخ الأنصاري يناقش كلا الدليلين، أما الدليل الأول وهو الإقدام فيورد عليه ثلاثة إيرادات. قبل الإيرادات خلينا نقرأ هذا المثال. ثم إن المدرك لهذه الكلية، يا كلية، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، المدرك على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل كما بينا المسألة تفصيلا. ما هو المدرك؟ هو دليلا، أولا إقدام الآخذ على الضمان، ثم الدليل الثاني، ثم أضاف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى. إذن هو استدل بدليلين، والظاهر أنه يهو أنه الشيء الثاني تبع في استدلاله ومطلقا، لا بالدليل الأول فقط، تبع في استدلاله بالأقدام الذي هو الدليل الأول الشيخ الطوسي في المفصول، حيث علل، يا هو اللي علل الشيخ الطوسي، الضمانة في موارد كثيرة من البيع والإجارة الفاسدين، علل الضمان بمن؟ بدخوله، دخول الآخر على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى. المشتري حينما أخذ الكتاب فهو قد أقدم على الأب مضمونا عليه بالمسمى وهو الثمن. فإذا لم يسلم له المسمى وهو الكتاب أو الثمن رجع إلى المثل أو القيمة. يعني في العقد الصحيح هو يضمن المسمى، لأن إذا لم يسلم له لماذا لم يسلم له؟ لأن العقد فاسد فيرجع إلى المثل أو المسمى، المثل أو القيمة. هذا هو الدليل الأول وهو الإقدام، ذكره الشيخ الطوسي وتابعه الفهم. الشيخ الأنصاري يقول الاستدلال على الضمان بالإقدام لا يخلو عن تأمل، لأننا نورد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فنقول الضمان حقيقة كلية مطلقة لها فردان. الفرد الأول هو الضمان بالمسمى، والفرد الثاني هو الضمان بالمثل أو القيمة، يعني الضمان بالعوض الواقعي. إذا اتضح ذلك نقول الذي أقدم عليه المتعاملان الضمان بالمسمى أم الضمان بالعوض الواقعي؟ الذي أقدم عليه الضمان بالمسمى، بينما قاعدة الضمان في العقد الفاسد تريد أن تثبت الضمان بالعوض الواقعي. فما أقدم عليه هو شنو؟ هو الضمان بالمسمى، وما نريد إثباته الضمان بالعوض الواقعي. فما أقدم عليه لم يقع وهو الضمان بالمسمى، ليس لم يقع لأن العقد فاسد، وما وقع وقيل ليس هو المقدم عليه، لأن الذي قيل هو شنو؟ الضمان الواقعي، بينما الذي أقدم عليه هو المسمى. فما قصد لم يقع وما وقع لم. إذا أردتم أن تستدلوا على الضمان في العقد الفاسد للعوض الواقعي فلا بد أن تستدلوا بالإقدام على شنو؟ إذا كان الإقدام على الضمان بالعوض الواقعي حينئذ النتيجة ستكون في العقد الفاسد نضمن شنو؟ والكلام صحيح ويتم الاستدلال، لكن الإقدام لم يكن العوض الواقعي، الضمان للمسمى وما وقع وتقولونه هو العوض الواقعي، فما وقع لم يقصد وما قصد. إذن أكو إقدام لو ماكو إقدام؟ أصلا ماكو إقدام. والإقدام على العوض الواقعي أو مطلق الضمان إن ثبت في مورد من الموارد فقد ثبت بدليله الخاص. الضمان بالعوض الواقعي يثبت بدليله الخاص لا بالإقدام، لأنهما لم يقدما على العوض الواقعي. هذا هو الإشكال الأول. قال وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل. لماذا؟ لأنهما المتعاملان إنما أقدما وتراضيا وتواطئا بالعقد الفاسد، هم يصورون عقد صحيح لكن بعدين شنو تبين؟ أقدم وتراضي وتوافق على ضمان خاص اللي هو شنو ضمان خاص؟ الضمان بالمسمى. لا الضمان الواقعي يعني بالمثل أو القيمة. والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاص اللي هو شنو؟ ليش لم يمضي الشارع؟ لأن العقد فاسد، لم يمضي الشارع. إن قلت إذا نثبت الضمان للواقعي الجواب ما قصد لم يقع وما وقع. إن قلت إذا بطل الضمان بالمسمى فنستطيع أن ندعي أنهما أقدما على مطلق الضمان ولم يقدما على الضمان بالمسمى، بل أقدما على مطلق الضمان ولو كان بالمثل أو القيمة. نقول هذا إن ثبت في مورد فهذا ثابت بدليله الخاص لا بدليل الإقدام. ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية. يعني شنو يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول احنا عندنا ثلاث فروض في الحقيقة. أن يقصد الضمان بالمسمى، أن يقصد الضمان الواقعي، أن يقصد مطلق الضمان. اللي يفيدهم بالاستدلال، اللي يفيدهم بالاستدلال هو الضمان بمن؟ بالعوض الواقع، أو الإقدام على الضمان المطلق، هذا هم يفيد ولا. أما الضمان بالعوض الواقعي فهو خلاف المفروض، لأن المفروض أنهما أقدما، يعني أقدما على الضمان بوجه خاص وهو المسمى. إذا انتفى المسمى اللي الخصوصية انتفت، فهل يبقى مطلق الضمان؟ الجواب كلا، إنما أقدما على حصة خاصة من الضمان وهي الضمان بالمسمى. فإذا لم يتحقق الضمان بالمسمى فلا دليل على الضمان المطلق، لأن الخصوصية إذا انتفت انتفى أصل الضمان. لذلك يقول ومطلق الضمان لا يبقى بل ينتفي بعد انتفاء الخصوصية. يا خصوصية اللي هي ضمان حتى يتقوم بخصوصية. يعني إذا جاء دليل آخر أو ضمان آخر أو إقدام آخر هذا بحث آخر ما نعلم. لا، إقدامهم الأول على الضمان بالمسمى إذا انتفى فلا يبقى مطلق الضمان. لا، الإقدام في البيع والشراء على ضمان المسمى ما هو؟ يعني من أقول لك بعتك الكتاب بمئة يعني شنو؟ يعني أنا أضمن لك الكتاب وأنت تضمن لي المئة، يعني بعوض المسمى. هل يساوي ما يساويها بحثها؟ المقصود ما هو؟ المقصود للمتعاملين ما هو؟ هما أقدما على المسمى بعنوان أنه مسمى الذي ذكره في العقد لا الواقعي يعني المثل والقيمة. ما لنا علاقة بالمساواة، سواء أقل أسهم ما لنا علاقة به. نحن نتكلم عن الإقدام، الإقدام يعني القصد، والمقصود هنا ما هو؟ هل ستذاك يساوي أو ما يساوي ما لنا علاقة. المهم العوض الواقعي مقصودة وليس مقصودة، ليس مقصودة حتى وإن كان مساويا للمسمى. فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت في مورد من الموارد فهو حكم شرعي ثابت وتابع لدليله، وليس مما أقدم عليه المتعاقدان. يعني ليس ثابتا بالإقدام وإنما ثبت بدليله الخاص، لأن الإقدام دائرته خاصة وهي الإقدام على المسمى للمثل أو القيمة. الإشكال الثاني، اشترط في الدليل بشكل عام أن يكون مساويا للمدعى أو أن يكون الدليل أعم من المدعى، أيضا صحيح للاستدلال. إذا كان الاستدلال بدليل يساوي المدعى أو كان الدليل أعم مطلقا من المدعى، هذا الاستدلال صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. أما إذا كانت النسبة هي نسبة الأخصية، أي أن الدليل أخص من المدعى، حتى أخص مطلقا أو أخص بمعنى العموم والخصوص من وجه، فهذا يصح للاستدلال أو لا يصح؟ هذا لا. ومسألتنا وهي الاستدلال على قاعدة الضمان بمن؟ بالإقدام. الاستدلال على الضمان بالإقدام نجد فيها أن الدليل اللي هو شنو الدليل؟ الإقدام على المدعى وهو الضمان. نجد أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فلا يصح الاستدلال. لماذا هي النسبة هي عموم وخصوص؟ وذلك لأنه توجد لدينا مادة اجتماع ومادة افتراق، يعني يوجد لدينا إقدام ولا ضمان، ويوجد لدينا ضمان ولا إقدام، ويوجد لدينا ضمان ولا. أما نقطة الافتراق الأولى للإقدام، نقطة الافتراق الأولى أي يوجد لدينا إقدام ولكن لا يوجد ضمان، كما في مسألة البيع إذا سلف المبيع قبل القبض. أنا قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب بمئة، يعني أنا أقدمت على الضمان لو ما أقدمت على الضمان؟ أنا ما قلت لك اشتريت منك الكتاب بمئة، كلانا قد أقدم على الضمان، أنا أقدمت على ضمان المئة اللي هي المسمى، وأنت أقدمت على ضمان الكتاب اللي هو أيضا مسمى، فكلانا أقدم على الضمان، صح ولا لا؟ لكن لو افترضنا أنني قبل أن أستلم الكتاب منك سلف الكتاب، فالكتاب مضمون على المشتري أو ليس مضمون؟ ليس مضمون، لأن سلف المبيع قبل القبض من مال البائع. فهنا يوجد لدينا إقدام على الضمان ولكن لا يوجد ضمان. هذه نقطة الافتراق الأولى. نقطة الافتراق الثانية يعني شنو نقطة الافتراق؟ يعني يوجد لدينا ضمان لكن لا يوجد إقدام. ونضرب لها ثلاثة أمثلة. المثال الأول، مثال البيع، ولكن أن يشترط المشتري في البيع في العقد أن العين تكون مضمونة على البائع وإن تلفت بعد القابض. يعني شنو أقول لك؟ أشتري منك هذا الكتاب بمئة درهم بشرط أن تكون ضامنا للكتاب حتى لو تلفت بعد القابض. البيع بشرط الضمان. ما بيدرهم. هذا الكتاب إذا سلف أنت الضامن، يجوز ما يسلف، لكن إذا سلف أنت غلط، أنت غلط. فما نقول هذا الشيء صحيح، هذا البيع صحيح أم فاسد؟ الجواب هذا بيع فاسد، هذا بيع فاسد. ولكن فيه ضمان أو ليس فيه ضمان؟ الجواب فيه ضمان، لأن البيع في صحيحه ضمان، ففي فاسده كل ما يضمن بصحيحه يضمن، هذا بيع فاسد. والبيع الصحيح فيه ضمان، فالبيع الفاسد فيه إقدام أو ليس فيه إقدام؟ الجواب المشتري لم يقدم على الضمان، لأنه اشترط أن الضمان على البائع، فالمشتري لم يقدم على الضمان، ومع ذلك حكمنا عليه بالضمان. إذن يوجد ضمان ولا إقدام. هذا المثال الأول. المثال الثاني ما تقدم في الدرس السابق هو البيع بلا ثمن. أنا أقول لك بعتك هذا الكتاب بلا ثمن، أنت إيش قلت؟ قبلت ثم استلمت الكتاب، وتبين أن هذا العقد فاسد، فأنت ضامن أو لست ضامنا؟ المشتري ضامن أو ليس ضامن؟ ضامن، لأن هذا بيع فاسد، والبيع الصحيح فيه ضمان، ففي فاسد، فالمشتري ضامن. لكنه أقدم على الضمان أم لم يقدم؟ هو لم يقدم، أخذ الكتاب كتملك مجاني، لأن الباع كأنه غشش، قال قال بعتك بلا ثمن، فهو لم يقدم على الضمان، وإنما أقدم على الامتلاك المجاني، فلا إقدام، مع ذلك حكمنا بالضمان. وهكذا الكلام في المثال الثالث، في الإجارة بلا أجرة، فإن المستأجر أقدم على الإجارة بالضمان أو بدون ضمان؟ بلا ضمان، لأنه بدون أجرة مجانية، فإذا تبين فساد الإجارة، الإجارة الصحيحة فيها ضمان، ففي فاسدها ضمان، وكل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، فنحكم عليه بالضمان مع أنه لم يقدم على الضمان. إذا ننظر للمشتري الآن، يعني كلامه كله في المقبوض بالعقد الفاسد، المقبوض يعني عند المشتري، المبيع المقبوض بالعقد الفاسد. قلنا ضمان بس ما أبو قام لو ما لا، إذا ننظر للمشتري أنا أسألك سؤال، المشتري أقدم أو لم يقدم؟
أقدم.
عليه ضمان أو ليس عليه ضمان؟ إذا نفك الإقدام عن الضمان. ضمان للباع ما نعلق، إحنا نريد نقول كلما كان إقدام كان ضمان، صح ولا لا؟ لا، كل من أقدم على شيء فهو ضامن. إيش نريد نقول؟ فمو إقدام زي يسبب ضمان عمرو، هذا خلاف قاعدة الإقدام، هذا يثبت بدليل آخر. هم يردون يقولون كل من أقدم على شيء فهو ضامن لذلك الشيء، صح لا؟ يقول إن المشتري أقدم لكنه ليس بضامن. شلون أقدم؟ أقدم على شنو؟
كم أقدم؟ أقدم
وين الأقدام الضمان؟ وأنا سيلك
أقدم على الإجارة
وأقدم
على البيع.
عشترى شنو يعني ضمن؟ ضمن شنو؟
الباعة
قبل أن أنا سألك سؤال. هو أصل، هو هاي ما نفكر. من أقول لك بعتك الكتاب بلا ثمن، أنت من تقول قبيل تو يعني شنو قبيلتك؟ الكتاب بلا ثمن، وين إقدامك على ضمن؟ كلامنا في قوله قبيلته، من يقول قبيلته يعني قبيلت بأي شيء؟ قبلت بالتملك المجاني للكتاب، يعني بدون أي ضمان أي شيء، فهو لم يقدم على الضمان، مع ذلك نحن نلزمه والضمان، فتفكك الإقدام عن الضمان، يوجد إقدام ولا ضمان، أو يوجد ضمان ولا إقدام. فأستاذ أمثلة أيمن لوجود الضمان مع عدم وجود. أما مادة الاجتماع فهو في العقود الصحيحة، في البيوع الصحيحة، في كل بيع صحيح يوجد إقدام ويوجد شنو؟ ضمان. وكذلك في البيوع الفاسدة في غير ما ذكرنا من الأمثلة الثلاثة قبل قليل، وهو البيع بشرط أن يكون الباع هو الضامن، البيع بلا ثمن، والإجارة بلا أجرة. العقود الفاسدة في غير هذه المواد الثلاثة فيها إقدام وفيها إذن النسبة بينهما هي شن؟ العموم والخصوص من ولا يمكن الاستدلال بالإقدام على الضمان، لأن الدليل أخص من المدعى من وجه. هذا كله، هذا الإشكال أول. جينا الإشكال الثاني، مع أن مورد هذا التعليل أعم من وجه من المطلب، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، بينما نحن نشترط بالاستدلال أن يكون مساوي أو أعم مطلق، أعم مطلق مو أعم من وجه، أن يكون أعم مطلقا أو أن يكون مساويا. إيه؟ ليش النسبة هي عموم وخصوص من وجه؟ إيه؟ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان، هاي نقطة الافتراق الأولى، كما في قبل القبض، تلف المبيع قبل القبض، هنا يوجد إقدام من المشتري على الضمان لكن لا ضمان، لأن تلف المبيع قبل القبض من ملك. وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان. ضربنا لك مثال، نتأمثل كما المثال الأول، إذا اشترط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا سلف في يد المشتري قبل القبض وبعد القبض، طبعا من هو في يد المشتري؟ إذن بعد القبض. المثال الثاني، وكما إذا قال بعتك بلا ثمن. المثال الثالث، أو آجرتك بلا أجرة. النسبة بينهما هي العموم والخصوص. نعم بعض العلماء خالفوا في هذه القضية كما تقدم، نعم قوى الشهيدان في الأخير، يا هو الأخير أجرتك بلا أجرة، عدم الضمان، تصير نقطة افتراق لا ما تصير نقطة افتراق، ما تصير بعد، لأن لا إقدام ولا ضمان، لكن هذا على رأي شهيدين، أما على رأي غير شهيدين ماكو إقدام لكن أكو. وكذلك بالنسبة للعلامة، واستشكل العلامة في مثال البيع في باب السلم، يا بيع البيع بلا ثمن، بعتك بلا ثمن، استشكل وذكر احتمالين، أنه أكو ضمان لو ما أكو ضمان، فعلى احتمال وجود الضمان يكون موافقا لرأينا، ويصح أن يكون مثالا للانفكاك، لا إقدام ولكن وجد. أما إذا حكم بعدم الضمان بعد ما يصح أن يكون مثالا للانفكاك، لأنه لا ضمان ولا إقدام. لكن احنا ما قاعد نحكي على رأي شهيدين أو رأي علامة، قاعد نحكي على رأي بشكل عام. وبالجملة الإشكال الثالث على الاستدلال بالإقدام على الضمان، الإشكال الثالث أن هذه القاعدة بنفسها، يا قاعدة أن الإقدام يستلزم الضمان، هذا بحاجة إلى دليل، هو نفسه مدعى، يعني الإقدام علة للضمان، الإقدام سبب للضمان، كلما وجد إقدام وجد ضمان، هذا مدعى يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، لم نجد دليلا. هذا الإشكال التالي. وبالجملة الشيخ يريد يركز الإشكال الأول والثاني أو الإشكال الثاني بالخصوص بطريقة أخرى، يقول الاستدلال على الضمان بالإقدام ليس جامعا ولا مانعا، يعني ما نقدر نقول كلما وجد الإقدام وجد الضمان، لأنه منتقض بمن؟ بثلث المبيع قبل القبض، يوجد إقدام لكن لا ضمان، ولا يمكن أن نقول كلما لا يوجد إقدام لا يوجد ضمان، لأنه ينتقض بالأمثلة الثلاثة، لا يوجد إقدام مع ذلك حكمنا بمن؟ الضمان. فهذا القانون يقن، قانون الإقدام منتقض طردا وعكسا، يعني ليس جامعا ولا مانعا كما بينا. وبالجملة فدليل الإقدام منقوض طردا وعكسا، هذا في الحقيقة تتم يا إشكالها الإشكال الثاني، أن النسبة عموم وخصوص، لأن أكو عبارة بين الشارحتين، مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله، هذا هو الإشكال الثالث، أنه مدعى يحتاج إلى دليل وهذا الدليل غير. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي ذكره الشهيد الثاني والشيخ الطوسي، أشكلنا عليه بثلاثة. أما الدليل الثاني اللي هو شنو الدليل الثاني؟ وقاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى، أولا هل يدل على الضمان كدلالة على المستوى الدلالي، يدل على الضمان أو لا يدل على الضمان؟ الجواب تقدم، نعم يدل على الضمان. أين تقدم الجواب؟ وين يعني وين؟ متى استبدنا أن حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو يدل على الضمان؟ شلون يعني؟ يعني بين لي كيفية الاستدلال.
أنا إذا
أحسن. قالوا على تدل على الحكم التكليفي ولا ضمان. إيش قلنا؟ لا. كلمة على إذا أضيفت إلى عين من الأعيان كالمال فهي تدل على الحكم الوضعي، يعني تدل على الضمان. إذا دلالة الحديث على الضمان مسلمة وليس مسلمة؟ مسلمة. نعم. سنده تام وليس بتام. سنده قلنا من أردع الأسناد، لأن راويه نمر بن جندب لعنه الله، لكن الشيخ دافع وقال منجبر بالشهرة العملية. إذا هذا الحديث فيه دلالة على الضمان وسنده منجبر بعمل، ولكن مع ذلك لا يتم الاستدلال به في المقام، والعلة في ذلك هو أنه أخف من المدعى، لأن المدعى هو إثبات قاعدة الضمان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مطلقا في باب الأعيان وفي باب المنافع وفي باب الأعمال المحترمة كالخياطة والنجارة. هذا هو الذي يراد إثباته. فالمراد إثباته ما هو؟ ما هو الضمان مطلقا؟ يعني وين؟ في الأعيان وفي المنافع
والأعمال.
بينما هذا الحديث خاص بالأعيان بقرينة قوله ما أخذت، لأن اليد إنما تأخذ الأعيان، العين هي صالحة للآخذ كالكتاب وغيره، أما المنافع، المنافع صالحة لأن تؤخذ باليد؟ لا، لأنها أمور تدريجية لا تؤخذ باليد. لأن الأعمال كالخياطة والنجارة، عمل الحر يمكن أن أخذه بيدي؟ لا يمكن أن أخذه بيدي، بل أيضا أمر تدريجي ومنفعة بعنوان أنه عمل الحر ولا يمكن أن يؤخذ باليد. فبقرينة قوله ما أخذت يكون الحديث خاصا، ولا يكون شاملا للمنافع ولا للأعمال، لأن المنافع والأعمال لا تؤخذ. قال وأما خبر اليد فدلالته وإن كان ظاهرا، على شنو دلالة؟ غيب انتهت. فدلالته على الضمان وإن كانت ظاهرة، لأن كلمة على أضيفت إلى المال، وسنده وإن كان منجبرا، فما عندنا مشكلة ممن، ما عندنا مشكلة في أصل الدلالة ولا في السند، مشكلتنا وين تصير؟ في أنه أخذ من المدعى، إلا أن مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع كسكن الدار والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة كالخياطة والنجارة والطبابة وغير ذلك. وقرينة وحدة السياق، ما أخذت فتؤدي ما أخذته، وما أخذته هو الأعيان فما تؤدي. نعم، في قضية المنافع والأعمال نحل المشكلة بطريقة أخرى، نستدل على الضمان بدليلين آخرين. الدليل الأول ما دل على احترام عمل المسلم، احترام مال المسلم وعمله، كما في قوله مثلا حرمة مال المسلم كحرمة دمه، أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، أو لا ينبغي أن يضيع حق أحد. هذه الروايات الثلاث تدل على شنو؟ على احترام مال المسلم وعمله. لأن إذا كان محترما فهو مضمون أو ليس مضمون. الدليل الثاني هو قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالمؤمن لا المسلم لا بد أن لا يغر، والنتيجة لا بد أن نضمن له شر، نتيجة عمله، أجرة عمله، عوض عمله كالخياطة والنجارة، لا بد أن نضمن له العوض، وإلا صار إضرارا ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فبهذين الحديثين أو بهاتين القاعدتين نستدل على ثبوت الضمان في المنافع، لأن المنافع من الأموال، وفي الأعمال لأن الأعمال محترمة. اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، في من؟ في الأعمال والمنافع، بدليلين. أولا ب بما دل على احترام مال المسلم والدال على ذلك، هذا مقتنص من ثلاث مجاميع من الروايات. أولا، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، وأن حرمة ماله كحرمة دمه، الرواية الثالثة، وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. هاي الروايات الثلاث شو اقتنصنا منهن؟ قاعدة عامة. اللي شنو القاعدة العامة؟ احترام مال المسلم. الدليل الآخر مضافا إلى أدلة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. بالنتيجة، فكل عمل وقع من عامل كزيد لأحد كعمر بحيث يقع ذلك العمل بأمره، بأمر من؟ بأمر عمر، ويكون تحصيلا لغرض عمر، كما لو قال سق لي الثوب فخاف زيد الثوب لعمر. طبعا ليش قال يقع بأمره وتحصيلا لغرضه؟ لأن مرات يقع بأمره لكن ليس تحصيلا، كما لو أعطيته وقطع الثمان قلت له خذها أمرت له ما أمرت بالخيار، لكن قلت له غرضي من الخياطة هو أن تكون صاية مثلا أو جوف، لكن هو قد خاطها لي شنو؟ شيئا آخر، خاطها لي من الستر ومنظر. فالخياطة وقعت بأمري أم لم تقع بأمري؟ لكن تحصيل لغرضي، لذلك قال يقع بأمرك وتحصيلا لغرضي، لأن هذا عمل تبرعي، أن عمل بأجرة وبأجرة، فلا بد من أداء عوضين لقاعدتي الاحترام ونفي الضرار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وإن كانت قاعدة اليد لا تدل على ضمان، لأن هذا شنو؟ هذا عمل، والعمل ليس مشمولا بقاعدة اليد. ثم إنه يكفي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.